بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها وأتمها وأعلاها على المبعوث رحمة للعالمين الرسول المصطفى الصادق الأمين، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. وصلي يا ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روت مصادر المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش. في المقدمة لا بد أن نلفت الانتباه إلى أن مدرسة الشيعة الإمامية لا تفتقر إلى الأدلة، ولا يوجد عندها ندرة في البراهين وضعف في الاستدلال فيما يرتبط بإثبات إمامة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من جهة، وإثبات وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من جهة أخرى. فالأدلة في مدرسة الشيعة الإمامية لإثبات إمامة الأئمة سلام الله عليهم ولإثبات وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف متكثرة متعددة متنوعة بمختلف المستويات، بدءا من الدليل العقلي ومرورا بالدليل القرآني وانتهاءا بالدليل الروائي. من هذا المنطلق ومن نافذة هذه الرواية التي تسانمت عليها مصادر المسلمين، سوف نسرد دليلين مهمين فيما يرتبط بإثبات إمامة الأئمة سلام الله عليهم ووجود قائمهم أجر الله تعالى فرجه الشريف، بسرد دليلين مهمين. الدليل الأول هو الدليل الروائي، والدليل الثاني هو الدليل القرآني التاريخي. فيما يرتبط بالدليل الروائي أولا، هذه الرواية كما قلنا موجودة في كتب الفريقين، فهي موجودة في صحاح أهل السنة وأسانيدهم، كما أنها موجودة في معتبرات الشيعة الإمامية وكتبهم. ولكن عندما نأتي إلى تفسير هذه الرواية، إلى استجلاء مفهومها وإلى البحث عن تطبيق مصداقها، هنا وقع الاختلاف بين مدرسة الشيعة الإمامية وبين مدرسة السنة في فهم هذه الرواية مفهوما وفي تطبيقها مصداقا. طبعا هذه الرواية وردت بألسن متعددة، مرة مثلا الأئمة من بعد 12، مرة ثانية ولسان ثاني الخلفاء من بعد 12، لسان ثالث يكون عليكم 12 أميرا، وهكذا الألسن المتعددة فيما يرتبط بهذه الرواية: أئمة، خلفاء، أمراء، ولكن المؤدى واحد على كل حال. كيف فهمت مدرسة الإمامية هذه الرواية، وكيف فهمت مدرسة السنة والصحابة هذه الرواية؟ الشيعة الإمامية لا يوجد عندهم أفق مغلق فيما يرتبط بفهم هذه الرواية وتطبيق مصداقها، لا يوجد عندهم حالة من الضبابية تكتنف هذه الرواية لا مفهوما ولا مصداقا. فهذه الرواية واضحة عندهم مفهوما وواضحة عندهم تماما مصداقا. أساسا أحد أسماء الشيعة الإمامية هو الاثنى عشرية، ونكتفي بسرد رواية واحدة في كتب الشيعة الإمامية تفسر هذه الرواية الموجودة في كتب الفريقين: الأئمة من بعد 12 كلهم قريش. الرواية عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى ولده الحسين عليه السلام إن ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم. هذه الرواية تفسر الرواية التي صدرنا بها الكلام. الرواية التي صدرنا بها الكلام تجعل للأئمة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله سمتين مهمتين. السمة الأولى سمة العدد 12، والسمة الثانية سمة النسب، كلهم من قريش. الرواية الواردة في كتبنا هذه تشير إلى الحسين عليه السلام، فلأنهم الحسين وأبوه وأخوه وتسعة من أبنائه وهم 12، ولأنهم من بني هاشم وهم من قريش. إذن هذه الرواية واضحة تماما في فكر الشيعة الإمامية، في عقيدة الشيعة الإمامية، في إيديولوجيا الشيعة الإمامية. ولا بد أن نلفت الانتباه إلى نقطة مهمة جدا هنا. الرواية تقول الأئمة من بعدي، رسول صلى الله عليه وآله يقول من بعدي. هذه الرواية كأنما تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله لا ليس في موقع محض الإخبار أنه يخبر أن الأئمة من بعده 12 فقط، لا أبدا، وإنما هناك دقة متناهية في لسان الرواية الأئمة من بعدي، كأنما يريد أن يشير صلى الله عليه وآله إلى شرعنة وتوثيق وإمضاء إمامة الأئمة الذين يأتون من بعده، أنهم أن إمامتهم إمامة شرعية، خلافتهم خلافة شرعية. بأي دليل؟ لأنه لو كان هؤلاء الذين سيأتون من بعده صلى الله عليه وآله أئمة ضلال أو بعضهم أئمة ضلال من هؤلاء الاثنى عشر لأشار صلى الله عليه وآله وحذر منهم، ولكنه قال الأئمة من بعدي، الأئمة من بعدي 12. إذن هناك نفهم هناك نوع من التلميح والإشارة إلى شرعية الإمامة التي تأتي من بعد الرسول صلى الله عليه وآله بهاتين السمتين، سمة الاثنى عشرية، سمة العدد، وسمة النسب. لكن لما جاءت مدرسة السنة إلى فهم هذه الرواية، وقفوا أمام طريق مسدود، وأمام أفق مغلق، وأمام حالة من الضبابية وحالة من الغموض والإلغاز أمام هذه الرواية. من هم الاثنى عشر الذين كلهم من قريش الذين بشر بهم الرسول صلى الله عليه وآله وقال أنهم من بعده؟ من هم؟ لأنك إذا جئت إلى الأئمة في المدرسة الأخرى على المستوى الفقهي فهم 4، وعلى المستوى العقائدي فهم أشاعرة ومعتزلة، ثم تفرعت من ذلك عشرات المذاهب العقائدية. وإذا جئت إلى المنح السياسي لأنه في المدرسة الأخرى كل من تسلط على رقاب المسلمين كما تقدم في حلقات سابقة هو إمام. إذا جئت إلى المدرسة الأخرى في مفهوم الإمامة بالمنح السياسي فإنهم أكثر من 4 بكثير، الخلفاء 4 و14 خليفة من خلفاء بني أمية و37 من خلفاء بني العباس، صاروا أزيد من 50 خليفة وأكثر من 50 إمام. فمن هم هؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن نقول في المدرسة الأخرى عندما جاءت لاستجلاء مفهوم هذه الرواية والبحث عن مصادق هذه الرواية الاثنى عشر، فإنهم وجدوا أمامهم أكثر بكثير من هذا العدد، أكثر من 50 خليفة وأكثر من 50 إمام وفق مصطلح المدرسة الأخرى. وبالتالي هذه الرواية في المدرسة الأخرى تمثل لغزا وطلسما لم يحل ولم يستكشف ولم تتبين مصادقه، وبقيت هذه الرواية ملغزة عشرات السنين إلى أن جاء ابن تيمية. ابن تيمية حاول أن يحل لغز هذه الرواية فقال: ليس المقصود، هو يعترف طبعا أن الأئمة وأن الخلفاء كلهم أئمة، أن كل من جلس على كرسي الخلافة هو إمام، ولكن يقول حتى نحل هذا الإشكال ونوفق بين الرواية الاثنى عشر وبين الخلفاء الذين هم أكثر من 50، لا بد أن نقول، هو يقول لا بد أن نقول أن المقصود بهذه الرواية ليس كل هؤلاء الخلفاء الذين هم أكثر من 50، بل مقصود بهم أفضلهم، أفضلهم أكملهم أجدرهم، الخلاصة من هؤلاء. من هم؟ هو حاول أن يرسم 12 أو 12 خانة ويضع في كل خانة اسما وفق اختياراته وتبرعاته، فقال: المقصود أولا الخليفة الأول، ثانيا الخليفة الثاني، ثالثا الخليفة الثالث. لما جاء إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ولا ندري أعلي داخل معهم أو ليس بداخل معهم، هل علي بن أبي طالب معهم أو ليس معهم. ثم قال معاوية ووضع أدرج بعض الأسماء من بني أمية ومن بني مروان ومن بني العباس وقال: هؤلاء هم المقصودون في الرواية. إذا أردنا أن نعالج نظرية ابن تيمية في فهم هذه الرواية بموضوعية، فنقول أولا: ما جاء به ابن تيمية هو محض تبرع، محض تحكم بدون دليل، لأن تفسير الرواية النبوية يحتاج إلى دليل، خصوصا إذا كان أمرا يمت إلى العقيدة بصلة، فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولم يأتي بدليل، وإنما جاء بقول تبرعي، بقول تحكمي بدون دليل. هذا أولا. ثانيا، وهذه مسألة مهمة جدا، أن الرسول صلى الله عليه وآله واحد، ودينه واحد، وعقيدته واحدة، ومناسكه واحدة، وما بعد الحق إلا الضلال، فلا بد أن يكون الذي يأتي من بعد الرسول صلى الله عليه وآله هو نسخة مكررة من رسول الله صلى الله عليه وآله قلبا وقالبا، مع التحفظ، مع التحفظ بأن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله هي الشخصية الاستثنائية التي ليس فوقها فوق إلا الله سبحانه وتعالى. الملاحظ في الأسماء التي أدرجها ابن تيمية يوجد بينهم تفاوت وتنافر واختلاف في المنهج، في الأسلوب، في بعض الحيثيات العقائدية حتى. إذن لا ينطبق هذا على ما أدرجه ابن تيمية من أسماء. ثالثا، وهذه نقطة مهمة أيضا، مهمة جدا للغاية، نحن نعتقد أن الأئمة يجب أن يكون كل واحد منهم نسخة مخففة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي يكون خطهم واحد ولا اختلاف بينهم ولا تنافر بينهم. كل الخلفاء الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وآله غير أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كان يوجد بينهم تنافر واختلاف وتصادم في الخطوط العامة وفي الخطوط التفصيلية. أئمتنا كآيات القرآن، آيات القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نفس الشيء أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، أحد أهم استدلالاتنا على إمامتهم سلام الله عليهم وعلى حقانيتهم أنه لا يوجد بينهم تصادم وتنافر بل تكامل. قول أحدهم قول أبيه قول جده، قول أبيه قول جده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن تبقى هذه الرواية مفهوما ومصداقا غير واضحة في المدرسة الأخرى، إلا أنها في مدرسة الشيعة الإمامية واضحة مفهوما وواضحة مصداقا إلى أبعد الحدود. ولكن قد يقول قائل أنتم لا تؤمنون بصحيح البخاري، صحيح البخاري ليس عندكم صحيح، فكيف تستدلون على إمامة أئمتكم برواية من صحيح البخاري؟ إما أن تؤمنوا بجميع صحيح البخاري وبالتالي لابد أن تؤمنوا بكل الرواية التي مدحت الصحابة أيضا لأن فيهم معاوية أيضا، أما أن تأخذوا ما يجر النار إلى قرصكم وتنبذوا الطرف الآخر هذا كيل بمكيالين. في مقام الرد على هذه الإشكالية نقول أولا صحيح الشيعة الإمامية لا يعتقدون بأن صحيح البخاري صحيح، بلا شك أنه صحيح بكامله بكل حيثياته من أبدا أبدا، ولا يعتقدون بأن كل رجالاته عدول أساسا، لأن البخاري ينقل كثير من الروايات عن كثير من النواصب، أمثال عمران بن حطان، هذه وقفة للتأليق، عمران بن حطان أحد الخوارج الذي هرب واختبأ في عمان إلى أن مات. هذا عندما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين سلام الله عليه في محرابه مدح ابن ملجم عمران بن حطان في مقطوعة شعرية مشهورة، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا صح البخاري ينقل عن هذا الرجل الذي مدح ابن ملجم الذي هو ناصبي، ينقل عنه كثير من الروايات، فنحن لا نعتقد بأن رجالاته عدول. على كل حال نعم نحن لا نقول أن كل صحيح البخاري هو كذب، طبعا بلا شك لا نقول هكذا، ولكن نقول أنه في 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 ميزان الأخذ والرد نحن نتوقف عند رجالات صحيح البخاري. زين هذا أولا. ثانيا نحن عندما نأخذ هذه الرواية من صحيح البخاري من باب بفمك أدينك، من باب ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هذا ثانيا. ثالثا يوجد قرينة تاريخية تدلل على أن هذه الرواية في صحيح البخاري هي صحيحة. ما هي هذه القرينة التاريخية؟ القرينة التاريخية أن البخاري عاصر ثلاثة من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، عاصر الإمام الجواد عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري سلام الله عليه، عاصر ثلاثة من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، والملاحظ أنه لم ينقل ولا رواية واحدة في صحيحه عن أحد هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم الذين هم من أهل البيت، الذين هم لا أقل في نظر المسلمين علماء من علماء أهل البيت سلام الله عليهم. وأثبت هذه الرواية في زمن الإمام التاسع من أئمتنا، في زمن الإمام الجواد عليه السلام. يعني لو كان البخاري موجود في عصر الغيبة الصغرى أو الكبرى، يعني بعد اكتمال عدد الفعلي لأئمتنا سلام الله عليهم، لكان دخول هذه الرواية يجعل الشيعة في قفص الاتهام أنهم دسوها بعد اكتمال عددهم ليدللوا على عدد أئمتهم، يعني ليدللوا على حقانية وإثبات إمامة أئمتهم. ولكن هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري في زمن الإمام التاسع الإمام الجواد عليه السلام، فتكون هذه الرواية ملحمة نبوية غيبية أنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم. للحديث تتم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.